اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المبيت ليلة المزدلفة في المزدلفة هل هو لازم أو لا؟ ذكرنا قد يستدل على اللزوم والوجوب بوجوه، تقدم وجهان، الوجه الثالث. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى الوجه الثالث، ما دل على جواز الإفاضة في الليل لشريحة خاصة، أعني مثل الخائف أو النساء والشيوخ والضعفاء. فلاحظ مرسلة جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 28 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعار، الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم إلى آخره. المصدر السابق، الحديث رقم 3. وتقريب الدلالة إن الحديث الأول قد دل على أن خصوص الخائف تجوز له الإفاضة في الليل، وهذا معناه أن غير الخائف يلزمه البقاء ليلا في المزدلفة، وهو معنى شنو؟ مبيت. وهكذا الحال بالنسبة إلى الموثقة، فإن الترخيص خاص بالنساء والصبيان، فيفهم من ذلك أن غير هذين يلزمهما أو يلزمه البقاء ليلا في المزدلفة، وهو معنى المبيت كما قلنا. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث، وجوابه واضح، إذ عدم جواز الإفاضة قد لا يكون من بابي بل من بابي، إن شاء الله افتهمت شريد أقول بعد، قد لا يكون من بابي لزوم المبيت في المزدلفة، بل من باب تحقيق الوقوف الاختياري الواجب في المشعر الحرام، أعني ما بين الطلوعين فإذا أفاض المكلف في الليل فسوف لا يتحقق منه الوقوف الواجب. إذن عدم جواز الإفاضة في الليل لازم أعام، ولا يدل على وجوب المبيت في منى، بل لعله من الجهة التي أشرنا إليها كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. الوجه الرابع، هو دول بعد مو واجب عليهم يبقون ما بين الطلوعين، هو بالليل يفيضون وبالليل يرمون وبالليل يرجعون إلى شقق السكن، وصلاة الصبح تصير فيمن؟ لا لا، إذا كان الوقوف ما بين الطلوعين لازم، ويكون يقول له ما يجوز لك بعد شنو؟ الإفاضة، لأن الإفاضة أنت تطلع منين؟ تطلع من المشعر وتروح لي وين بعد؟ وتروح إلى منى بعد، يعني ما ترجع إلى المشعر، فقد فات عليك. زين، الوجه الرابع صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل. الجبل قلنا يعني قزح، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل وأثني عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم ليكن من قولك: اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار. اللهم فك رقابنا جميعا بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين من النار، وارزقنا الجنة بغير حساب. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 20 الباب 11 من الوقوف بالمشعار، الحديث رقم 1: فإنه تدل بوضوح على لزوم المبيت بالمشعار، حيث قال عليه السلام: أصبح على طهر. والإصباح أصبح على طهر يعني في المشعار، يلازم المبيت حتى يصبح في المشعر الحرام على طهر، وإلا كيف يصبح على طهر إذا لم يكن قد بات وبقي في المزدلفة؟ ولعله من هنا قال صاحب الجواهر جزء 19 صفحة 73: ربما ظهر منه المفروغية من ذلك إلى آخره. يعني يريد أن يقول، شو يريد يقول صاحب الجواهر؟ أن أصل المبيت والإصباح فرد شيء شنو؟ مفروغ عنه. والإمام يريد ينبه على من؟ على حصة من الإصباح، وهي الإصباح على طهرين، وإلا أصل الإصباح شيء مفروغ عن وجوبه. وعلى أي حال يرد على ذلك أولا إن الأمر المذكور مقترن بمجموعة مستحبات، بل جميع ما لعل جميع ما ذكر فيه هو كذلك، يعني من المستحبات، بل إن نفس الإصباح على طهر هو من المستحبات. وعلى هذا يشكل استفادة الوجوب حتى بناء على مسلك حكم العاقل للاقتران الكثير بالمستحبات، ولأن الأمر المذكور يتضمن شيئا، هو نفس هذا الأمر يتضمن شيئا مستحبا، وفي مثل ذلك يشكل الجزم بحكم العقل باللزوم على تقدير قبول مسلك حكم العقل. هذا أول. وثانيا
الوصول قبل الفجر إلى المشعر يصدق عليه أيضا المسلك.
وثانيا ما أدري هذا الذي أريد أن أقوله. وثانيا إن الإصباح في المشعر الحرام لا يتوقف على المبيت، فإن المبيت يحتاج إلى في صدقه العرفي يحتاج إلى مضي، إيش قد يعني واحد يكون يبقى بالمكان حتى يقال بات فيه وبقي فيه ونام، يحتاج إلى ساعة على الأقل، ساعة على الأقل. والحال إن الإصباح على طهرين يتحقق بالمجيء إلى المشعر الحرام قبل دقيقة، وهذه الدقيقة هي لازمة، وإن لم نقل بلزوم إيش المبيت، هي من باب فإنها لازم من باب المقدمة العلمية، فهذه الدقيقة لا يصدق عليها مبيت، ومن قال بالمبيت يلزمه أن يحكم بلزوم البقاء أكثر من ذلك، يعني كساعة كما قلنا على الأقل، وإلا فالدقيقة لا يصدق عليها المبيت والبيتوتة. ومقدار الدقيقة قلنا نلتزم بلزومه لا من باب المبيت، من باب أنه مقدمة علمية. إذن هذه الرواية لا تثبت لزوم المبيت، بل يكتفى بصدق ما أمرت به بالمجيء قبل دقيقة كما أشرنا. وثالثا هو لا قال من أصبح، يعني أصبح على طهر، كأنه شنو الأصل الأصباح شنو لازم مفروض. وثالثا إن الرواية دلت على أنه يصبح على طهر بعد صلاة الفجر، ووجود هذه الفقرة أعني بعد صلاة الفجر يسلب دلالة الرواية على المطلوب، فلو لم تكن هذه الفقرة موجودة لكنا نقول الإصباح في المشعر الحرام لا يتحقق إلا بالبيتوتة ليلة. أما بعد أن قال عليه السلام أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فبعد أداء صلاة الفجر لا بد وأن تصبح على طهرين، والمقصود من الإصباح على طهرين بعد صلاة الفجر أن يبقى الشخص على طهارة إلى أن إحنا بتعبيرنا العادي نقول يجهجر الوقت إلى أن يجلل الضوء، ضوء النهار يجلل تضوي الدنيا يعني شوي السماء. إذن هي أجنبية عن المطلوب بالكلية لأجل هذه الفقرة المذكورة، وهذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة. جيد. إذا كان هيك قايل أيها المكلف أصبح في المشعر الحرام، هاي زين. ثم قال وشنو أيضا أصبح على طهر بعد الفريضة. إيه بل تمسك بمن بالأمر الأول، لكن ما قايل هيك، هو بس قايل أصبح على طهر شنو بعد ما تصلي الفجر، أصلا غريبة عن المقام بالكلية. لا معنى له، شنو الاستدلال بها على البيتوت؟ على البيتوت أصلا أجنبية، يريد يقول له أنت بعد ما تصلي صلاة الفجر راح تصليها بأول وقت، لما يجهجر الوقت كن من المستحبات أنه يكون على طهارة. اي شو هذا الشيء؟
شو
هو اصبح شلون؟ هذا هم تعبير، ما بي شيء، فهم تعبير، هذا يجوز وذاك يجوز. زين بس لا اقل قولوا مجمله، بس انا ما اريد اقول مجمله، لا 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 اصلا اجنبيه عن من. زين هذه خوش حكاية، بس هذه يحتاج لها شيء. هذا إشكال على أصل الرواية، يعني راح يصير قول إشكال على أصل الرواية، مشتبه الراوي رأي يقول قبل قال شنو، فإذا هتشي هم حين أدى الرواية لا راح يصير مجملة من هذه أن ثم ليش ما له معنى، يعني شنو ليش ما له معنى، ليش يريد يقول له على أنه يجهجر الوقت عليه حتى يكون شنو على طهر، مو أنه هذا هو، لا لا ابقى على طهر إلى أن تضوي الدنيا. شكو بي بالقرينة جاب بعد قرينة بعد راح يصير على الإصباح بمعنى يدخل الصبح، استعمل الصبح بمعنى يجهجر الوقت، بس احنا ترى استعمالاتنا العادية ما تجي الصبح ايش وقت نقول وقت ما يجهجر الوقت، إذا بعد الدنيا مظلمة قد الصبح من على أي حال. فالرواية على أي حال ما أريد أقولا 100% أجنبية، لا أقل خليها شنو مجملة. زين الخامس الوجه الخامس رواية الوجه شنو الخامس كي لا يصير اشتباه، رواية عبد الحميد ابن أبي الديلم. هاي بعد شوف الفقهاء يرحون جزاهم الله خير جزاء المحسنين، يبحوشون لأجل الاستدلال. جيد جيد جزاهم الله، يبحوش منا ومن الناس. أشوف هاي الرواية شلون لقوها وتمسكوا بها. خبر عبد الحميد ابن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام سمي الأبطح أبطاح لأن آدم، هاي لابد بعد ذاكرها منه الشيخ الصدوق في العلل، لأن الشيخ الصدوق عد ماذا علل الشرايع، علل الشرايع أنا هذا ليش واجب ذاك ليش حرام، هذا ليش سمي هيك، هذا ليش طبيعة، كل مستند علما إلى الروايات. وفرد شيء جميل منه جزاه الله خير الجزاء الذي ملتفت إلى تأليف كتاب في هذا المضمار. طبيعي. هسه هاي حكايه ترى بيناتنا، لا هذا ينقل لمن؟ الى الناس. هاي علل ما تقدر تقول هاي علل، شو اللي ربطها؟ ذني تقريبات وحكم بيان، ولا العلل، ولا يلزم شنو نقض حينئذ؟ والله هذه ما موجوده يكون الحكم ينتفي وهكذا. زين، سمي الابطح ابطح لان ادم عليه السلام امر ان يبتطح، وفي نسخة ينبطح، مو يبتطح، ينبطح في بطحاء جمع. وطبيعي تكتب في الهامش يبتطح يعني شنو، أو ينبطح يستلقي يعني يقعد يستلقي. فتبطح، وفي نسخة فانبطح حتى انفجر الصبح. ثم أمر أن يصعد جبل جمع، وأمره هي يكون يصير وأمر بلاها، لأن ذيك أمر هذه هم ما شنو لفظ الجلالة ما موجود سابقا حتى نقول وأمره، والأمر سهل. وأمره أو أمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك، فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم. الطريقة السالفة هيك كانت، الله عز وجل ينزل من السماء نارا تأخذ، أي علامة القبول. ولذلك في قصة قابيل وهابيل يقال هكذا، نزلت وخذت ماذا؟ قربان هابيل دون قابيل فأخذه الحسد. زين، وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 11 الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 6. و وجه الدلالة هو أن الله عز وجل أمر آدم عليه السلام أن ينبطح في جمع، وهذا يدل على أن هذا هو من الواجبات، إما بضم استصحاب عدم النسخ حتى يتم المطلوب إلى شريعتنا، أو شنو بلا حاجة إلى استصحاب عدم الناس، أو إن نفس ذكر الإمام واستشهاد الإمام من دون تعليق من الإمام يدل على الإمضاء بلا حاجة إلى استصحاب عدم الناس. وعلى أي حال يرد عليها أنه لو غضضنا النظر عن السند من جهة عبد الحميد الذي لم يذكر بتوثيق ابن أبي الديلة، ومن جهة محمد بن سنان على الخلاف، وغضضنا النظر عن قضية أخرى وهي أن الرواية لا يوجد فيها إشارة إلى أن هذا الأمر كان في الحج، بل لعله كان أمرا استقلاليا. ومعه لا يستفاد منه وجوب المبيت ليلة المزدلفة في الحاج، إنه لو غضضنا النظر عن هذه الناحية ولو بجمع القرائن على أن المقصود هو الحاج، ولو بسبب الاستبعاد أن يكون الوجوب المذكور وجوباً استقلالياً لا ربط له بالحاج، وغضبنا النظر ايضا. هاي هم ما تكون تغض، كم واحد يكون تغض النظر عنهن؟ يلا وغضبنا النظر ايضا عن ان الامر لعله كان امرا بالانبطاح، ولكن لم يكن امرا بالانبطاح قبل الفجر، وحتى انفجار الصبح، طلوع الفجر والصبح. فلعل آدم عليه السلام امتثل بهذا الشكل، وإلا فالأمر كان أمرا شنو؟ مطلقا. لعل الأمر كان أمرا مطلقا، أمر بالانبطاح، أما قبل الفجر لا، لم يكن. وهو امتثل بهذا الشكل المذكور، وهذا لا ينفعنا أيضا، فإن هذا غاية ما يدل أن آدم عليه السلام حقق الامتثال بهذا الشكل، لا أن الأمر الإلهي كان منصبا في البداية على هذا الشكل. إنه لو غضضنا النظر من هذه الناحية وقلنا إن نفس امتثال آدم بهذا الشكل يدل على أن الأمر الإلهي كان كذلك، إنه لو غضضنا النظر عن هذا، وغضضنا النظر أيضا عن قضية أخرى، وهي أن الانبطاح لو كان بمعنى النوم فيستفاد آنذاك أن المبيت لازم، فإن النوم عادة يحتاج إلى فترة طويلة، يعني كساعة مثلا. أما إذا فسرنا الانبطاح بالاستلقاء الذي يتحقق بخمس دقائق، فاستلقى على الأرض لفترة خمس دقائق مثلا إلى أن انفجر الصبح، إنه من المحتمل أن يكون المطلوب هو ذلك، يعني الانبطاح بمعنى الاستلقاء الذي يتحقق امتثاله بدقائق قبل الفجر، ولا يحتاج إلى فترة طويلة ليصدق عنوان البيتوت. إنه لو غضضنا النظر عن كل هذا يمكن أن نشكل بهذا الإشكال، وهو أنه لا يوجد أمر في هذه الرواية حتى نستفيد منه الوجوب، وأقصد لا توجد، أقصد هذا الشيء، لا توجد صيغة أمر، يعني لم يقل انبطح يا آدم، يا آدم في المشعر الحرام قبل الفجر، فلو كان هناك صيغة أمر لاستفدنا منها الوجوب، ولكن غاية ما فيها أمر، يعني الذي صدر هو مادة الأمر لا صيغة الأمر. وقد ذكرنا أكثر من مرة هذه الفائدة الجميلة، من الفوائد الجميلة هذه، أن الإمام عليه السلام تارة يذكر صيغة فيقول افعل كذا، مثل انبطح في المشعر الحرام، فهذا يدل على الوجوب، أو يذكر مادة صادرة منه فيقول عليه السلام: آمرك بالانبطاح. وهذا يستفاد منه الوجوب أيضا. وأما إذا قال أمر فلان وصدر الأمر إلى فلان، إن هذا مجمل، فإن هذا نقل للمادة، وصدور الأمر كما يصدق لو كان الأمر وجوبيا يصدق لو كان استحبابيا. وعلى هذا الأساس نخرج بهذه النتيجة المهمة، وهي أن مادة الأمر التي ينقلها الإمام من دون أن تصدر منه لا يمكن أن يستفاد منها الوجوب. وهكذا الحال في صيغة النهي، في مادة النهي من قبيل نهى النبي عن الغرع، فإن نهى هذا نقل للمادة عن النبي أنه صدرت صدر نهي. أما كيف صدر النهي؟ فلعل النهي الذي هو صادر نهي كراهتي. وهكذا في مقامنا لعل الأمر الذي صادر هو أمر استحبابي، فإنه لم يذكر كيفية الأمر الصادرة فهي مرددة، ويكون المورد من باب نقل شيء مجمل، فلا يمكن أن نستفيد آنذاك الوجوب، ومناقشتنا العلمية هي هذه دون ذلك الذي. ولذلك ذلك الذي سبق ذاك ذكرته من باب ماذا؟ بعد غض النظر. بعد غض النظر لأنه قضية قابلة للأخذ والعطاء، يعني يمكن فرد واحد يقول لا لا شيخ، هذا الأمر مثل صادر شنو في الحج، مو قضية ماذا كلية لقرائن وبعيد وغير، فالمناقشة ما تصير مناقشة علمية. أما هنا بعد لا، مناقشة هي علمية ما بيها بعد ماذا رد وبدل وتنازل. احنا يكون نفصل في الأمر بين أن يكون الصادر صيغة لنا قبل لنستفيد الوجوب، أو مادة الأمر من الإمام مباشرة نستفيد الوجوب. أما إذا ينقل صدور مادة هذا لا يستفاد منه الوجوب، وهي نكتة ظريفة. الوجه الأخير السادس إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.